إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فسأتكلم عن فقه يلزمنا في هذه الأيام، وهو يخص الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر ونحوه من الأعذار. وحتى ننصرف إن شاء الله قبل أذان العشاء، لكن هنالك أمور مهمات لا بد من الكلام عليها، وأرتب كلامي في مقدمة وكلام عن مشروعية الجمع بين الصلاتين، ثم عن مسائل مهمات في فقه الجمع. ألف غير واحد من علمائنا في مسائل في مسألة الجمع بين الصلاتين، وجل هذه المؤلفات التراثية للأئمة الكبار للأسف مفقودة، وعلى رأسها الكتاب الذي تيمنت وسميت اسم كتابي باسمه، الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر، وهو للإمام الشاب محمد بن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. وبقيت أبحث عنه منذ أن بدأت بتأليف كتابي في سنة 78 إلى هذه الأوقات، ثم يسر الله جل في علاه لي أن وجدته من أشهر في بعض مكتبات صنعاء في اليمن، وراسلت بعض إخواني هناك، وجد الله أخانا الدكتور الشيخ شادي بن نعمان الصنعاني وصوره لي. ومن الأدلة ومن الكتب المهمة في الجمع بين الصلاتين كتاب أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي المسمى بالدليل القويم على صحة جمع التقديم، وهذا الكتاب مفقود لا نعرفه لغاية هذه الأوقات. من اللطائف يعني أني تعبت في كتابي، وكان هو الكتاب الذي بدأت حياتي العلمية في التأليف به، ورأى بعض من لا أقول إلا هداهم الله اسم كتاب محمد بن عبد الهادي، فوافق اسم كتابه كتابي، فقال فلان سرق كتاب فلان وكتاب محمد بن الهادي، مع أني نصصت في المقدمة في أول البحث من ألف في الجمع بين الصلاتين، وذكرت كتاب محمد بن الهادي وقلت الكتاب لا نعرفه موجودا. من الكتب التي كنت أود أن أراها في أثناء كتابتي للجمع بين الصلاتين كتاب الإمام الشوكاني محمد بن علي الشوكاني، وهو متأخر وهو إمام في العلم بلا شك، متوفى سنة 1250، له كتاب أحال عليه في كثير من كتبه سماه تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع، تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع، نحى فيه على أو إلى عدم مشروعية الجمع بين الصلاتين في الحضر بالكلية. ثم وجد على النت ونشره بعض الإخوة، نشره بعض إخواننا اللي معنا حضر دروسنا، أخونا عبيد الليبي وناقش شوكاني وأحسن في مناقشته، ونشره بعض الإخوة مشتدا به على القول بعدم الجمع بين الصلاتين. لما بدأت بكتابة المؤلف الذي يسره الله لي، ما كان هنالك كتاب قد ألف في الجمع بين الصلاتين في هذا الوقت الذي أنا أكلمكم فيه. رأيت عشرات المصنفات في الجمع بين الصلاتين، ورأيت أكثر الناس حماسا في التأليف في الجمع بين الصلاتين من ينحى منحى الإنكار، من ينحى منحى رد الجمع بين الصلاتين، وهذه حقيقة ظاهرة تحتاج منا لكلام عميق وطويل وكثير، والمقام لا يتسع للتأصيل والتفصيل، لكن لابد أن أنبه وأنوه على عدة أشياء. تجد الإنسان شابا لم يبلغ 30 وله عدة آراء في المسألة، والأمر ما يعنيني كثيرا لو أن الأمر بقي يخصه في ذاته، لكن له مدرسة وجماعة وثلة وشلة، في سنة ينكر، سنة بعدها يثبت، السنة اللي بعدها يثبت شيء ينكر شيء، يثبت الجمع بين المرء، والله يشهد أني لا أريد أحدا بعيني، الله يعلم نيتي ويسمعني ويراني ويعلم السر وأخفى، فأنا لا أحب أن أحارب الناس وأدعو لي ولهم بالهداية والخير، لكن هذه ظاهرة ليست يعني هي بمعزل عن التوفيق. يعني طالب العلم إذا ما تقرت قدمه وتيقن قلبه على حكم ما ينشره في الناس، يبقى يعني هو في نفسه له أن يغير، له أن يبدل، أما يشيع عنه في الخافقين يقول بكذا وعنده مجموعة ويقاتلون مقاتلة. وفي بعض المساجد قمت فتكلمت عن الجمع بين الصلاتين فأجد إنكارا شديدا من صغار، يعني جاءني مرة واحد من الإخوة يعني يقول لي أريد أن أناقشك بين الجمع بين الصلاتين، قلت لا بأس، لكن يعني يكون نقاشنا يكون النقاش علميا. قال تفضل، قلت ممكن أعرف إيش الأسباب الخلاف بين العلماء في الجمع بين الصلاتين، ليش العلماء اختلفوا؟ فقال أنا ما أعرف. قلت طب تفضل أنا أسمعك. بدأت أتكلم، قال لي أنا مش جاي للموضوع. قلت إذن كيف أناقشك، كيف نصل للصواب إذا لم نعلم لماذا، ما هي أسباب اختلاف العلماء في الجمع بين الصلاتين، كيف نصل للموضوع؟ الأصل نحصر الأسباب ثم نبدأ نتكلم بكلام علمي دقيق. فهذه ظاهرة ليست بحسنة، ظاهرة أن يتحمس شاب ويقوم ويقول في درس عام والله حررنا 4 مساجد منطقة كذا من الجمع بين الصلاتين، هذه ظاهرة تدل على مرض في النفس ومرض في العقل ومرض في الفهم ومرض في تقدير المسائل. أنا لا يضيرني جمعت أو ما جمعت، ما تجمع وتصلي من العشاء للفجر، ما هذا أمر ما يضيرني، هذا يخصك، لكن أنا يضيرني أن ينفر الناس من المسجد. تأمل معي وأعطيني قلبك يا طالب العلم، لعل الله عز وجل يسر لي ولك فهما عاما في عشرات المسائل التي يقع فيها الخلاف المهمة. كنت أتمنى وما زلت أتمنى، وطرحت هذا على مجموعة من إخواننا أصحاب الدراسات الأكاديمية الشرعية، أن يكتب عن فقه الخلاف عن شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي يدمن النظر في كتب شيخ الإسلام يجد أن صدره واسع عن الخلاف، لكن في بعض مسائل ناكد العلماء وخالفهم وأغلظ على المخالف وشدد ووصل به الحال، في بعض مسائل على أصوله الخلاف فيها واسع أن سجن، بل مات وهو في السجن بسببها. فتستغرب لما ترى التأصيل العلمي العام عن شيخ الإسلام في الخلاف وترى المواقف العملية في هذه المسألة، تستغرب. والتوفيق، نسأل الله لي ولكم التوفيق، إن شيخ الإسلام رأى ثمرة لبعض المسائل تناقض مقاصد الشريعة وأصول الدين فأغلظ وشدد عليها. مثلا موضوع الطلاق بالثلاث، شيخ الإسلام كما يقول تلميذه ابن القيم كتب أكثر من 2000 ورقة في المسائل الطلاق بالثلاث يقع ولا يقع، وكان يرى أنه لا يقع إلا طلقة واحدة، وغلظ وشدد وسجن وهدد وناقش العلماء وناقش الفقهاء. لما تقرأ الخلاف عند ابن تيمية الخلاف أوسع من هذا، فلما تعرف السبب تقول كان يريد شيخ الإسلام أن يقضي على القياس المستعار، المحلل والمحلل له. وإحنا الكبار إخواننا أبائنا الكبار البركات وبعض من هو في سني من إخوة يتذكر بقايا ومخلفات القياس المستعار لما كانت المحاكم الشرعية تحكم، إذا واحد راعى المفتي وقال زوجتي طالق بالثلاث يقول له حرام عليك حتى تنكح هذا وجن غيره، فكان القياس المستعار كثير. مسألة المرأة الحائض تطوف بالبيت أو تطوف بالبيت. شيخ الإسلام مقيم تعبوا فيها، تعبوا تعبا شديدا، وكانوا يرون أن الحائض يجوز لها إذا أراد رفقتها أن يرجعون أن يرجعون فلها أن يعني تشتد وتؤدي ما عليه. كان شيخ الإسلام يقول للفقهاء يقول الجماعة ما تستون هذه المرأة، هذه جاءت من الهند وتلك جاءت من الصين وهو في القرن الثامن الهجري وخرجت للحج قبل موسم الحج اللي قبله، يعني لما خرجت من الحج قبل موسم الحج اللي قبله. شيخ الإسلام كان يقول لهم إيش تفتوا المرأة؟ قال ما تحج؟ قال إيش تعمل؟ قال تحج العام القادم. قال من جاءت قبل العام القادم؟ هي خرجت من بلادها قبل العام القادم، كيف تحج قبل كيف تحج العام القادم؟ فلما رأى شيخ الإسلام أن بعض التكاليف أصبحت برسوم وحدود الفقهاء ثقيلة بغيضة للنفوس لا يستطيع الناس أن يؤدوها، حارب عليه، حارب عليه. نرى حارب الجمع بين الصلاتين، ونرى من لا يرى الجمع بين الصلاتين لا نراه زنديقا ولا نراه فاسقا، نراه مخطئا. مثلا مسألة فقهية نراه مخطئا. في بلادنا كنت أنكر في نفسي على بعض المشايخ الذين أجلهم سعة الجمع، كنت أرى أنهم يجمعون أحيانا بلا سبب، يتوسعون في الجمع. وعلى رأس من رأيته يفعل هذا الأستاذ الفاضل الشيخ حفظه الله وسدده وأطال في عمره، الأستاذ أبو مالك أستاذ محمد شقر. لم أرى أحدا أوسع في الجمع بين الصلاتين منه، بل رأيت في المنام أنه خطب خطبة وكان أيامها أو وقت التوس سعة في الجمع، رأيته خطب خطبة في منع الجمع بين الصلاتين، وأني قمت على المنبر ورددت عليه وذكرت أدلة الجواز. ولعل هذا المجلس يعني هو شيء من الرؤية، هو المقام هذا. أنا لا أضلل من يقول بعدم الجمع، لكن أنا أقول أنه من أسباب انتقال بعض الناس لعدم الجمع بين الصلاتين توسعه السابق الزائد، فانتقل إلى إيش؟ فانتقل للقول بعدم المشروعية بالكلية. في ذاك الوقت سنة 79 بلغني أن الأستاذ السالك صلى الله يرحمه يرى عدم الجمع بين الصلاتين. كنت بعد في التوجيه فسحبت حالي ورحت للشيخ سلمت على الشيخ ودعوت له، قلت يا شيخ أنا يعني أكتب في الجمع بين الصلاتين وبلغني أنك لا ترى الجمع بين الصلاتين، فأريد أن تقنعني أن الجمع بين الصلاتين يعني لماذا غير مشروع. فقال كيف يكون الجمع بين الصلاتين مشروع والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن أن يقول صلوا في الرحال؟ النبي يقول صلوا في الرحال كيف يكون مشروع؟ قلت أستاذنا هذا مش إشكال على الجمع بين الصلاتين، هذا إشكال على مشروعية أداء الجماعة في وقت المطر. إشكالك هذا مش حول هذا، لا يعكر الاستدلال ناقص. طبعا ما كنت أعرف الاستدلال ناقص العبارة الأصولية اللي أذكرها لكم. هذا الكلام صلوا في الرحال هذا إشكال على أنه مش لازم نصلي جماعة، فهل أنت لا تجوز أداء الجماعة في وقت الجمع بين الصلاتين؟ قال أجوز. قلت إذن ردك بالجواز هو ردي عليك في الجمع بين الصلاتين، لأن يعني المسألة أصبحت هذا ليس دليلا، هذا ليس دليلا على عدم مشروعية الجمع بين الصلاتين. تمضي الأيام وتدور، ثم نبدأ نسمع بحملة شرسة وقوية واتهام، بل سمعت بأذني أن بعضهم يقول الذي يجمع بين الصلاتين مرتكب كبيرة من كبائر. قلت على العقل السلام، على العقل السلام، اللي بيجمع بين الصلاتين أئمتنا الكبار، لا أعرف عالما محققا كبيرا محدثا أو فقيها لا يرى الجمع بين الصلاتين. أنا لا أعرف أحدا، يعني لو استعرضت جميع العلماء الكبار المعروفين فإذا هؤلاء أصبحوا فسقاقة، أنت الآن لما تستدل بقول أي عالم من هؤلاء أقول لك هذا فاسق، لا يجوز أن تأخذ عن العلم. لماذا أنت متناقض؟ ليش بتقول بيجمع بين الصلاتين بيرتكب كبيرا وكبائر، وبعد قليل بتقول قال ابن تيمية وقال الألباني وقال ابن باز؟ هذا كلهم يرون الجمع بين الصلاتين، هذا كلهم فسقوا وفجروا ولا يدلخ العلم عنهم على كلامك. يا إخوان التعقل الفهم، لما تتكلم الكلام اضبط كلامك. فأصبحت هذه المسألة مسألة تعمل إشكالات وإشكالات للأسف إشكالات كبيرة وكبيرة جدا. الشوكاني نشأ في ديار الزيدية في اليمن فهو معلوم، رأى توسعة في الجمع بين الصلاتين. موضوع الجمع بين الصلاتين أصبح ضوابطه غير مقدرة علميا، وبالتالي أصبح فيه تشويش وتعكير وأصبح فيه ضبابية ونظرة غير علمية. الجمع بين الصلاتين باب من أبواب العلم، وهذا الباب يحتاج إلى ضبط وتحرير وتحقيق، ويحتاج إلى معرفة وفق الأدلة ويدرس، ودرسنا دراسة مستفيضة مفصلة من خلال شرح الإمام مسلم، لكن دراستنا كانت علمية مقيدة في أدلة نقلية معينة، ومن كان حاضرا معنا يعني فهم أشياء جيدة إن شاء الله في الجمع بين الصلاتين، لكن ما قلناه لا يغني عما نقوله الآن حتى تفهم الأمور فهما يعني تأصيليا صحيحا شرعيا صحيحا. الشوكاني كان في ديار الزيدية. الزيدية والإثنى عشرية من الشيعة يرون جواز الجمع سفرا وحضرا بسبب وبغير سبب، والخلاف معهم في أوقات الصلوات. والله لما تقرأ كلام شيخ الإسلام في مجموعة الرسائل والمسائل، وبعض إخواننا حقق كلامه وطبعه في مجلدة، والعبد الضعيف قدمت له، وكذلك كلام الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، ويتكلم عن فقه الجمع بين الصلاتين ويربطه بالشريعة، ويعطيك أن الجمع بين الصلاتين هو باب من أبواب عديدة جدا في الشريعة، وأن الشريعة كلها متناسقة وكلها على أصل واحد وليس فيها نشاز. الجمع بين الصلاتين ثابت بالتواتر في عرفة مزدلفة، وثابت في الصحيحين في الحضر والسفر، والخلاف في بعض مسائل في فقه الجمع بين الصلاتين كالخلاف في سائر أبواب العلم في بعض المسائل. فإذا وقع خلاف في بعض المسائل وضبطت الأصول فهذا لا يعني ألا نستخدم الأصل وهو الخلاف. خلافنا مع الشيعة في الجمع بين الصلاتين خلاف في أصل، والأصل في موضوع وقت الصلاة. أوقات الصلوات عند الشيعة أوقات مشتركة، الفجر لها وقت خاص، وقت الظهر والعصر له وقت خاص، وقت المغرب والعشاء له وقت خاص. عند الشيعة الشنيعة، هو أتكلم عن الشيعة الشنيعة يعني الشيعة المصطلح العرفي الذي نطلقه اليوم على مجموعة من الناس، وإلا الشيعة في الحق والحقيقة شيعة آل البيت هم أهل السنة والجماعة، وهو لا بمعزل عن الكلام. فالشيعة بالاصطلاح قلت صفة الشنيعة يرون أنه أول وقت بين الظهر والعصر بمقدار أداء 4 ركعات وقت خاص الظهر، وآخر وقت في آخر العصر بمقدار 4 ركعات وقت خاص بالعصر، وما بين ذلك وقت مشترك بين الظهر والعصر. يعني 4 ركعات بكم تؤدى؟ مثلا 5 دقائق. فالشيعة بيقولوا بعد أذان الظهر بعد دخول وقت الظهر ب5 دقائق هذا وقت خاص الظهر، وقبل أذان المغرب ب5 دقائق وقت خاص بالعصر، وبعد 5 دقائق الأولى وإلى ما قبل 5 دقائق الأخيرة لقبل المغرب هذا الوقت كله وقت مشترك بين الظهر والعصر، ولك أن تصلي الظهر والعصر في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء هكذا، على اختلاف عندهم في آخر وقت العشاء. فهذا الأصل عندهم. احنا للأسف بعض إخواننا لما يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف من غير سفر من غير مطر يقرر مذهب الشيعة وهو لا يشعر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير سبب. من وين لك يا حبيبي جمع من غير سبب؟ هذا غلط. إياك أن تقول النبي جمع من غير سبب. إياك كنت يوم الأيام أصلي الظهر في يوم عيد خلف إمام والجو مشمس الصيف يعني، فأخونا الإمام هدانا الله وإياه وإياكم قال اجمع اقيم الصلاة بعد الظهر، فصلى الظهر العصر صليت العصر ورويت النافلة، ما تخالف الإمام. إذا رأيت الإمام يجمع بغير سبب لا تخالفه، لا تخالفه. وأنت واحد من اثنين، إما من عوام الناس حضرت وغبت ما حدا سامع عنك، قلبك ما يطمئن للجمع، صلي أربع ركعات وروح وصلي في بيتك، أو أنت إنسان معروف بطلب العلم مشار إليك بالبنان، فإذا رأيت الإمام أخطأ فالواجب عليك أن تبين كما بين ابن مسعود مع عثمة. إذا كنت يعني الإمام يقول لك والله فلان صلى معنا وما أنكر، يعني يحسب عليك، يجب عليك البيان، يجب عليك البيان. لكن لا تناكد الإمام، إذا الإمام جمع اجمع، ولو كنت ترى أن الجمع غير مشروع اجمع، لكن بين إن كنت ممن يشار إليك بالبنان وممن يحسب عليك عمله. الخلاصة، قام الأخ اجمع، صليت ثم بعد الصلاة قمت وقلت أخونا جزاه الله خير أراد يسر علينا ونجمع، بس ليش حبيبنا من نجمع؟ قال الدنيا عيد وبدنا نعيد على بعض عشان الناس تعيد على بعض. قلت والله هذا قول ما قال لي أحد، أنا أزعم أني ما تركت كتابا شرح حديث أو فقه في الجمع بين الصلاتين، أزعم أني نظرت فيه، لكن هذا قول ما قال لي أحد. قال كيف ما قال لي أحد؟ يقول فيه شيخ عبد العظيم في كتابي الوجيز. قلت يا حبيبنا شيخ عبد العظيم حبيب يقول هذا الوجيز، الوجيز مطبوع وموجود ومنشور وكتاب مبارك وطيب، لكن هذا مش في كلام الشيخ عبد العظيم. ولو أنك يعني عزوت وعلوت لكتب المطولة جدا هذه لشيء آخر. قال لا أنا بعرف أنه شيخ. قلت لا أنت مخطئ، وإخواننا وأحبائنا أخونا جزا الله خير يحبكم ويريد بكم الخير ويريد السهولة، لكن والله جمعكم باطل وتصلون العصر وجزا الله خير كان سبب أن صلينا أربع ركعات نافلة، والسلام عليكم ورحمة الله. دون طواش دون أي كلام، لكن المقصد أنه بعض الناس يغلو، بعض الناس في عنده عقل في عقله أنه الجمع بين الصلاتين جائز بغير سبب، وهذا ما يقول به أحد. يقول شيخ الإسلام ما مفاده ومعناه، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عني الله يعلمني وياك، الله يوفقنا وياك، دائما نقول كلام، دائما نقول كلاما نحب أن نربطه بالكليات حتى تعمق الكليات في النفوس، فإذا عمقت كليات ديننا في نفوسنا فزنا وبقينا مع الجماعة. وما تسلل لنا مفهوم شاذ يخرجنا عن أهل السنة والجماعة، فأسأل الله أن يحيينا على السنة وعلى الجماعة وأن يميتنا على السنة والجماعة. تأمل معي ودقق معي قليلا، الحديث الصحيحين جمع من غير خوف من غير سفر من غير موت، هذه فيها فائدة بل فيها فوائد، ومن أهم هذه الفوائد أن الأعذار التي يجوز الجمع فيها لا يمكن حصرها، لا يمكن حصرها. ولذا ما جاء الحديث جمع بسفر، جمع بالمطر، جمع بخوف، جمع من غير كذا من غير كذا من غير كذا. يقول شيخ الإسلام ما فحواه ومعنى أن السفر والمطر والخوف أعذار نموذجية، فغيرها مما يساويها ومما هو أعلى منها سبب من أسباب الجمع بين الصلاتين، غيرها مما يساويها أو مما هو أعلى منها سبب. فالشريعة ما حصرت، ما تقول النبي جمع من غير سبب صلى الله عليه وسلم، وما تقول أنه أسباب الجمع بين الصلاتين أسباب حصرية محصورة. هذه مسألة. مسألة ثانية، في الصحيحين لما سئل ابن عباس لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أراد أن لا يحرج أمته. قلت لكم في درس مسلم وأعيد وأؤكد حتى أبقى أتكلم في الكليات، العبادة لا تخلو من مشقة، والمشقة في العبادة دخلت المشقة على النفس البشرية بسببين. السبب الأول أن فيها إلزام، والنفس تستشقل الإلزام، إلا العباد الذين اصطفاهم الله الأخيار، الذين اصطفاهم الله بكثرة ذكرهم الدار، دار الآخرة، الذين هم يعرفون حقيقة الحياة، هؤلاء لا يستثقلون لكن العبد الطبيعي يستثقل التكليف والاستثقال من جهتين، الجهة الأولى الإلزام والجهة الثانية الدوام. فالشيء القليل الذي يطلب منه الإنسان يدوم عليه ثقيل ولو كان في مفرداته قليل. فإذا المشقة زادت عن هذا الحد، عن هذين الحدين مجرد الإلزام ومجرد الدوام، وتدخل على العبد الانقطاع عن الاستمرار في العبادة، فالشرع أدخل الرخص، وهذه الرخص تشمل الجمع، تشمل القصر، وتشمل الفطر في الصيام الواجب وإلى آخره. وهذا تأصيل البديع ذكره الإمام الشاطبي وربطه في موضوع الجمع بين الصلاتين. فإذا صار فيه، انتبه عليه يا إخواننا الأئمة، يا أحبائنا طلبة العلم، يا من بوأكم الله منزلة، إذا رأيتم أن بعض الناس الحريصين على الجماعة يمتنعون لعدم مقدرة على الحضور الجماعة الثانية، فالإمام يجمع من أجل حضورهم الجماعة. انتبه معي، جمع من غير سفر عذر شخصي، خص شخصك، غير مطر بخص الأمة نوعي، عذر نوعي. النوع ممكن يبقى ممكن ما يبقى، والعبادات قائمة على التأكيد. ولذا تأمل معي وافهم، الله علمني وإياك، إذا في الجمع في التقديم لا يجوز في العذر النوعي إلا جمع التقديم، يعني ما بيجوز أخونا أبو إسلام يقول يا جماعة في المطر بدنا نجمع جمع تأخير، ما يجوز. ما أحد منا يعلم هذا العذر سيبقى بالمغرب العشاء، سيمتد أو لا يمتد، ونحن نتعامل مع العذر القائم. والأصل أن تتحقق من وجود السبب الذي فيه الجمع. فإن تيقنت على السبب جمعت، فإن شككت فالأصل أن ترجع لأداء الصلاة في وقتها إن شككت. والوقت بين المغرب والعشاء ضيق، والجو تقريبا يستقر، بخلاف الوقت بين الظهر والعصر فمتقلب. فإن بقيت في شك لا تجمع، إن تيقنت على السبب اجمع. شريطة أن تعلم أن بعض الحريصين على الجماعة لا يمكن أن يرجعوا ويصلوا جماعة إذا لم تجمع فيهم. احفظ عني وتعلم، علمني الله وإياك. ابن القيم في بدائع الفوائد يقول من الجمع بين الصلاتين نعلم أن الجماعة واجبة، لأن الأصل في أداء الصلاة في الوقت الوجوب، ولما حصل مانع يمنع بعض الحريصين عن الحضور للجماعة الثانية، فأذن الشرع أن تقدم الصلاة الثانية إلى الصلاة الأولى. فكان في عرف الشرع أداء الصلاة في جماعة مقدما على أدائها في الوقت، والأصل في أداء الصلاة في الوقت الوجوب، فكان هذا دليلا على أن أداءها في الجماعة في الشرع أوجب من أدائها في الوقت. وضح الكلام؟ وبالتالي الجمع بين الصلاتين حتى نفهم النصوص الشرعية وبركة النصوص الشرعية ما جاءت مقصورة، جاءت من غير ومن غير. وهذا يفيد أن الأعذار عند الأمة كثيرة. أنا بسأل إخواني ما بجوز الجمع بين الصلاتين، طبيب توضأ راح يصلي المغرب، جاءته عملية وفي الطوارئ وعمل عملية ساعتين وثلاث ساعات، إيش يعمل هذا الطبيب؟ إن ترك المريض مات يجمع بعذر مش نوعي شخصي. إذا النبي قال خوف شخصي ونوعي، وسفر شخصي، ومطر نوعي، فقسم لك ونوع جميع الأشكال والأعذار التي يمكن أن تقع اليوم الدين. بعض إخواننا بيقول يا شيخ أنا مراقب سير وموضوع في موكب ملكي، وإذا رحت صليت المغرب في الوقت سجنت، إيش أعمل؟ وهذا يقع بين الحين والحين، قد يقع في السنة مرة، إيش نعمل؟ نجمع. متى حصل عندك عذر فوق طاقتك والأعذار اللي فوق طاقتك مش ممكن تتصورها، لأن لكل عذر ملابسات ومناسبات وظروف، مش ممكن واحد يستطيع يحصرها. ف فإذا حصل عندك عذر والله يعلم أنك لا تقدر أن تصلي الصلاة في وقتها وكان هذا العذر شخصيا يخص شخصك، لك أن تجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. إذا كان العذر نوعي لا يجوز لك أن تجمع إلا جمع تقديم، لا يجوز لك أن تجمع جمع تقديم. يعني إخواننا في فلسطين لما يعلنوا عن إضرابها، وفي فترة قريبة كان الإضراب يعني ينتهي إلى ما بعد المغرب وقبل العشاء، ماذا يصنعون؟ يعني إذا خرجت من بيتك ممكن تقتل، يمكن تصلي المغرب بس العشاء ما تأتي، إذا جئت دخل وقت الإضراب إيش تعمل؟ اجمع بين الصلاتين. لماذا تجمع بين الصلاتين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غير خوف، من باب أولى الجمع بالخوف جائز، لما قال جمع من غير خوف من باب أولى الجمع بالخوف جائز. إذا شيخ الإسلام قال الخوف المطر السفر أعذار نموذجية غيرها يلحق بها، إما بدلالة المساواة إذا كانت مساوية لها في المشقة، وإما بدلالة الأولى إذا كان العذر هذا أقوى من العذر. لذا بعض الإخوة بعض الإخوة مهابيل، سمعت من بعض الناس يقول لك الجمع في البرد والثلج غير جائز، الجمع في المطر بس جائز. قال الحديث في المطر، الحديث في المطر، الجمع في المطر، من وين شو الدليل؟ أصل في العبادات التوقيف، وشو الدليل على أن الجمع في الثلج جائز؟ طب بالله عليكم، هذا الذي يتكلم يفهم كليات الشريعة والأنواع، ويفهم فقه الجمع بين الصلاتين، ويفهم العذر اللي قال من أجل قال ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته، أيهما أشد حرجا، أن تمشي في الثلج أن تمشي في المطر أم في الريح الشديدة؟ لذا إخواني تأمل معي، كان المنادي ينادي صلوا في الرحال، متى سمعت صلوا في الرحال أو الوقت الذي يجوز أن يقول المؤذن فيه صلوا في الرحال، إن جئت للمسجد فلك أن تجمع بين الصلاتين، إن جئت للمسجد فلك أن تجمع بين الصلاتين، شريطة أن لا نفتئت على أئمتنا. فإمامنا اللي بيجمع إذا رأى مشروعية الجمع وكان سنيا سنيا فمعنت قلوبنا وصلينا وراه، وإن أذن هو بالجمع لغيره فحسن، فالمجموعتان صلاتان لا يشترط فيهما باتفاق العلماء اتحاد الإمام. يعني يجوز الإمام إذا هو مثلا يبقى في المسجد ساكن في المسجد في قلبه شيء من الجمع، ليس له أن يمنع المسلمين من الجمع والصلاتين، وليس له أن يحرم الناس من ثواب صلاة الجماعة، ولو قال للناس يا جماعة اللي بده يجمع يتفضل يجمع، ليس هذا قدحا في دينه. ولما قام بعض الناس في بعض المساجد على بعض الأئمة قال كان يقول لهم اللي بده يجمع يجمع بس الصلاة في غير وقتها كبيرة من كبار، أعوذ بالله إيش هذا؟ طيب أنت ما ترى إلا نفسك في الأمة، سمي لنا عالما معتبرا يرى الجمع بين الصلاتين. طيب رجعنا الشوكاني، والله الشوكاني إمام، لكن الشوكاني زل وأخطأ خطأ شنيعا تعلق به كل من لا يرى الجمع بين الصلاتين. الشوكاني اعتمد على رواية النسائي صلى سبعا وثمانيا، قال فأخر هذه وقدم تلك، يعني أخر الظهر وقدم العصر، أخر المغرب وقدم العشاء. وهذا الجمع اللي يسمى عند العلماء جمع صوري وليس بجمع وقتي وليس بجمع حقيقي. قالوا صورة المغرب بنبقى نأخر المغرب لآخر وقته، وبنقول للإمام صلي على الليبرة على الثانية، لما تسلم تقول السلام عليكم ورحمة الله من صلاة المغرب، يكون خرج المغرب دخل العشاء. والله هذا يحتاج نربط الإمام مع عدة أرصاد وعدة جهات، هو يصلي يقولوا له لا لسه باقي دقيقة، باقي كم دقيقة، باقي كم ثانية. شيخ الإسلام بيقول هذا النوع من الجمع أعسر وأصعب من عسر جدا تحقيقه، مش ممكن إمام يصلي الظهر في آخر أربع ركعات ويا ويلو إذا انتقد وضوءه، واحد خلفه انتقد وضوءه، مصيبة المصائب، فاتت الصلاة، الشرع لا يجب فيها. شرعية النتان، بحيث لما تقول السلام عليكم ورحمة الله انتهى الوقت الأولى، فالآن بتقول للإمام قيم الصلاة، بقيم الصلاة بنصلي العصر أو العشاء في وقتها. هذا جمع غريب الشريعة، وهذا جمع ما جيء به للرخصة، هذا جمع فيه عذر، وهذا الجمع فيه شدة، وهذا واقع بلا دافع كما يقولون. فليقولوا إخوانا الجمع الصوري، قلوا أنتم ما مش متحققين متى يخرج المغرب أصلا ويدخل العشاء أصلا، غير متحققين، فكيف نريد أن نجمع؟ علمونا نجمع جمع حقيقي صوري، علمونا مرة اجمعوا جمع صوري، أنتم مرة واحدة اجمعوا جمع صوري. كلام شبه والقاء شبه، وكأن القلب والنفس غير مطمئنة وغير مستقرة وغير راغبة منشرحة لرخص الشريعة. بعض الناس يعني كالخوارج نسأل العافية، فإحنا أصبح الجمع بين الصلاتين في هذه الأيام كأنه شعار بين تسيب الروافض والشيعة وبين تشدد الخوارج ومن نحى منها. طبعا الخوارج ما عندهم جمع بين الصلاتين أبدا، أهل السنة وسط لا يرون توسع الشيعة ولا يرون شدة الخوارج. فالجمع بين الصلاتين إخواني رخصة بالسنة، يقول الإمام ابن العربي المالكي في كتابه عارضة الأحوذي، وأظنه أيضا في شرح موطأ مالك، يقول الجمع بين الصلاتين سنة يكع عنها، أي يبتعد ويتنحى، يكع عنها أهل البداوة والجفاوة. الإنسان في طبعه ثقل يعني طبعه عسر وصعب، يعني لا يقبل الجمع بين الصلاتين، لا يقبل الجمع بين الصلاتين. الجمع يقول لا يكع عنها أهل الجفاوة والبداوة. لعلي في هذه الكلمات أفدت إن شاء الله تعالى، ويعني جعلت إخواني يتحصنون من الأخطاء التي تقع. بعض إخوان الحضور معنا ألف كتابا أنصح بقراءته، أخونا أبو نادر لا في ألف كتاب جميل، مشروعية الجمع بين المتساهلين والمشددين، في مجلدة ضخمة نافعة وطيبة ومباركة. وما زال أنا أنصح بعض إخواني عندهم قدرة على البحث، يعني يبحثون الجمع ويبسطون أو ييسرون الفهم المشروع للجمع بين الصلاتين. وعندي مخطوطة محمد بن عبد الهادي، ووقتي ضيق، وعندي موجودة على الحاسوب مصفوفة، فمن يرغب من إخواننا طلاب أصحاب الكفاءة في تحقيقها ونشرها على ألا يطول فيها، فهي مبذولة لها له بملفاتها للوورد كما يقولون، حتى يبني عليها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير
وإياك كرمك الله.